بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي المسألة التي أخذناها في درس الظهر عندك؟ أول مسألة، أول ما يبدأ الإنسان الوضوء ماذا يفعل؟ تسمية. هل هي واجبة أم مستحبة؟ واجبة. خلاف، ما هو الخلاف؟ ما الذي قال بالاستحباب؟ مالك والشافعي وأحمد في رواية، طيب، وأبو حنيفة وجماهير أهل العلم، ومنهم من قال بالوجوب وهو قول الإمام أحمد وإسحاق ظاهرية أحمد في رواية، هناك قول بأنه مباح، وقال بعضهم ليس مشروع، قال بعضهم مكروه أو قال محدث. من الذي قال ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه؟ في الاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولا شيء على من ترك ذلك. ابن المنذر من الفقهاء المحدثين ومن أئمة المذهب الشافعي. المسألة الثانية، حكم غسل الكفين في ابتداء الوضوء. حكم غسل الكفين في ابتداء الوضوء. يستحب غسل الكفين عند ابتداء الوضوء في غير الاستيقاظ من النوم بالإجماع. يستحب غسل الكفين عند ابتداء الوضوء في غير الاستيقاظ من النوم بالإجماع. لماذا قيد بقوله في غير الاستيقاظ من النوم؟ لأن من العلماء من ذهب إلى وجوبه، وهو الذي يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة أنه يجب الغسل قبل أن يدخل يده في الإناء إذا كان بعد الاستيقاظ من النوم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها، والمراد باليدين الكفين. المنذر بن المنذر في الأوسط مراد به الكفان. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة سواء قام من النوم أو لم يقم، لأنها التي تغمس أو تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء، ففي غسلها إحراز لجميع الوضوء. قال: وليس بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه. وليس بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه. إذن إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فإنه في أول وضوئه يقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا، وهذا الغسل بالاتفاق مستحب، إلا إذا كان استيقظ من النوم ففي خلاف، الراجح وجوب غسل الكفين قبل الوضوء قبل أن يدخلهما في الإناء. أما إذا كان ما يحتاج إلى إدخال يديه في الإناء فالحديث لا يتناوله، كان يغسل يديه من الصنبور. المسألة الثالثة، حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء. حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء. هذه المسألة أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، منهم من يقول إنها مستحبة ومنهم من يقول إنها واجبة. القول الأول أنها مستحبة وليست بواجبة. القول الأول أنها مستحبة وليست بواجبة. أنها مستحبة وليست بواجبة، وهذا قول مالك والشافعي وأكثر العلماء كما قال ابن عبد البر في الاستذكار. قول مالك والشافعي وأكثر العلماء قال ابن عبد البر، فإنهم ذهبوا، أي هؤلاء الذين قالوا بالاستحباب، إلى أنه لا فرض في الوضوء واجب إلا ما ذكر الله في القرآن. ما هو الذي ذكر في القرآن؟ ما هو الذي ذكر في القرآن عبد المجيد؟ ما هو الذي ذكر؟ الوجه، غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين. إذن قالوا ما لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق، هذا من حججه. قال وذلك غسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. وأيضا مما استدلوا به قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث عشر من سنن المرسلين، عشر من الفطرة، وقد رده الحافظ بالتلخيص وقال إنه لم يرد بلفظ عشر من السنن بل بلفظ من الفطرة، ولو ورد لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب، لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا بلفظ المضمضة والاستنشاق سنة، المضمضة والاستنشاق سنة، هذا ما استدل به الجمهور. قال رواه الدارقطني، قال الحافظ وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. وأيضا مما استدلوا به وبحديث توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. قالوا وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار. قال الشوكاني ورد، أي هذا الاستدلال رد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما سبق، يعني أمر بالمضمضة والاستنشاق. كيف عرفنا ذلك؟ قالوا بأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما جاءت من الأوامر في الكتاب والسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا كيف الوضوء، هذه الآية بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف الوضوء، وتوضأ وتمضمض واستنشق، ولم يذكر أحد من الصحابة الذين نقلوا صفة وضوئه أنه ترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، لم يعرف عنه ذلك. وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر منه أمر بدليل، وما آتاكم الرسول فخذوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، انتهى كلام الشوكاني. إذن ما هي الأدلة التي استدلوا بها؟ ها؟ أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار لم تذكر في القرآن. طيب، وأيضا وحديث ابن عباس المضمضة والاستنشاق سنة، وتبين أنه ضعيف، وتوضأ كما أمرك الله، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وبيانه هو نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأمر به، وطاعته طاعة لله، طاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمر وقال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وقال إذا توضأت فمضمض، وهذه أوامر. القول الثاني أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء، أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، وقول أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور بن المنذر وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وداود، وابن أبي ليلى وداود كما في شرح مسلم. ووافقهم في وجوب المضمضة في الغسل من الجنابة أبو حنيفة، هؤلاء الذين قالوا بوجوبها في الوضوء هم أيضا قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة، وأبو حنيفة يقول تجب في غسل الجنابة ولكن لم يوجبها في الوضوء. فما هي الأدلة التي استدل بها من قال بالوجوب؟ من أدلتهم قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، ما وجه الدلالة فيه؟ الأنف والفم من الوجه، الأنف والفم من الوجه، فهما تمام غسل الوجه، فالأمر بغسل الوجه أمر بهما، الأمر بغسل الوجه أمر بهما. ثانيا حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود بإسناد صحيح، حسنه النووي في الخلاصة والحافظ الفتح والشوكاني سيل الجرار والألباني في صحيح أبي داود وشيخنا الوادعي في صحيح المسند. وذكر الشوكاني في نيل الأوطار مما استدل به القائلون بالوجوب هذا الحديث، وفيه أيضا أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا في رواية من هذا الحديث إذا توضأت فمضمض، خرجها أبو داود وغيره. قال الشوكاني قال الحافظ في الفتح إن إسنادها صحيح، وقد رد الحافظ أيضا في التلخيص ما أعل به حديث لقيط من أنه لم يروي عن عاصم ابن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير، وقال ليس بشيء لأنه روى عنه غيره وصححه الترمذي والبغوي وابن قطان، وقال النووي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. انتهى كلام الشوكاني مع نقله لكلام الحافظ. إذن هذان دليلان، من يعيدهما قبل أن نقرأ الثالث؟ قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه، وأيضا حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة إذا توضأت فمضمض. دليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، إذا توضأ أحدكم فليجعل، وهذا أمر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، متفق عليه. يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثر وهي طرف الأنف في الطهارة، ثم لينتثر، الانتثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وهذا مر معنا. الدليل الرابع مما استدل به من قال بالوجوب أن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق، أن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله عليه الصلاة والسلام يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به، لأن فعله يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله جل وعلا كما ذكر ابن قدامة في المغني، وكل فعل للنبي جرد عن قوله فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. قال الإمام القيم رحمه الله ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة، ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة، انتهى كلام زاد المعاد. وهذا القول أظهر أنهما واجبتان. وممن قال بالوجوب الشوكاني وهكذا العلامة ابن باز والعثيمين فوزان، وهذا المعروف عن شيخنا مقبل رحمه الله وشيخنا يحيى. شيخنا يحيى كان يقول من قبل في أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، وأظن مؤخرا يقول أنها في الغسل إذا توضأ ليست واجبة، لكن إذا توضأ قد استنشق، يحتاج إلى نظر إلى الكلام الذي ذكره في ذلك، لكن هذا هو الأقرب في الدليل أن المضمضة والاستنشاق واجبة. المسائل كثيرة ولكن نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.